إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم، هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 20 حزيران عام 2002. بعد هذا العرض موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ميخائيل لندلينكو وزينب هادي. بعدها موعدكم مع ملف شامل عن الشأن العراقي يتضمن المحاور التالية. المنظمة الدولية تؤكد أنها توصلت مع بغداد إلى اتفاق لتشغيل مركز عرعر الحدودي بين العراق والسعودية لنقل البضائع في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. والرياض تؤكد أن أحد المشتبه في انتمائه إلى منظمة القاعدة هرب عبر العراق، لكنها لفتت إلى أن الحكومة العراقية لم تكن تعرف بقضية الهارب. إيران وتركيا تشددان على ضرورة احترام وحدة العراق وإدراج أي عمل عسكري ضده في إطار الأمم المتحدة. بعد الملف موعدكم كالمعتاد مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعد الجولة ويقرأها محمد إبراهيم. نستهل الساعة الثانية بموجز لأهم الأخبار العراقية، ثم نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج أيام الخير من تقديم زينب هادي. وفي نهاية الساعة نفسها موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، وأعد حلقة هذا الأسبوع ويقدمها أحمد الركابي، وتتضمن حوارا مع السكرتير الأول للحزب الشيوعي العراقي حول عدد من الشؤون السياسية العراقية. في الساعة الثالثة من فقرة برامجنا تستمعون لتقرير عن ظاهرة لجوء العراقيين إلى الخارج عبر تجربة طبيب عراقي مقيم في الدنمارك، ثم نقدم لكم عرضا لمقالين عن العراق نشرتهما صحيفتان أمريكيتان. في نهاية الساعة الثالثة موعدكم مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حدث وتعليق من إعداد وتقديم محمد إبراهيم. ساعتنا الرابعة إعادة لملف اليوم عن العراق وجولتنا اليومية على العناوين العراقية في صحف عربية. أما ضمن فقرات برامجنا للساعة الخامسة فتستمعون إلى عدد من تقارير مراسلينا في مواقع الأحداث، وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية، وهي من إعداد وتقديم علي الرماحي. مستمعينا الأعزاء، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وشكرا لحسن متابعتكم.
أحييكم مستمعين الكرام وأهلا بكم مع النشرة المفصلة للأخبار العالمية وأستهلها بالموجز. القوات الإسرائيلية تقتحم 3 مناطق فلسطينية. بريطاني يلقى مصرعه في انفجار سيارة في الرياض. الزعيم الأفغاني يثني على عمل القوات الدولية لحفظ الأمن. والآن سيداتي وسادتي أدعوكم إلى تفاصيل هذه النشرة. اقتحمت القوات الإسرائيلية 3 مناطق خاضعة للحكم الفلسطيني اليوم الخميس، وذلك بعد عمل انتحاري في القدس يوم أمس قتل فيه 6 أشخاص وجرح ما لا يقل عن 35 آخرين. تقارير إخبارية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي دخل مدينتي بيت لحم وبيتونيا ومخيم الدهش للاجئين، لكن مصادر فلسطينية أضافت أن القوات الإسرائيلية فرضت حظر التجول في ضواحي مدينة نابلس، كما اجتاحت الدبابات الإسرائيلية طول كرم ومخيما مجاورا للمدينة. الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات من جهته دعا في بيان صادر اليوم إلى وضع حد للهجمات الفلسطينية على المدنيين الإسرائيليين. أما الرئيس الأمريكي جورج بوش فقد أجل خطابا كان من المقرر أن يضع فيه خطة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. يذكر أن كتيبة شهداء الأقصى أعلنت مسؤوليتها عن انفجار يوم أمس، فيما ادعت حركة حماس مسؤوليتها عن انفجار آخر أودى بحياة ما لا يقل عن 19 شخصا في القدس أول من أمس. قتل اليوم بريطاني في العاصمة السعودية الرياض فيما اعتقد أنه حادث لانفجار سيارة مفخخة. وكالة الأنباء السعودية الرسمية نسبت إلى مصادر الشرطة أن الانفجار حدث نتيجة قنبلة وضعت في سيارة البريطاني الذي قيل عنه إنه موظف في مصرف، ولم تتوفر معلومات حتى الآن عن أسباب الحادث. أثنى حامد كرزاي رئيس الحكومة الانتقالية في كابل اليوم الخميس على عمل القوات الدولية لحفظ الأمن في أفغانستان، وذلك أثناء مراسيم تسلم تركيا مهام قيادة هذه القوات من بريطانيا. كرزاي أعلن خلال هذه المراسيم أن كابل أصبحت أكثر أمنا بعد 6 أشهر من تسيير دوريات القوات الدولية في المدينة. يذكر أن تركيا تسلمت اليوم بشكل رسمي قيادة قوات حفظ الأمن في أفغانستان خلال هذه المراسيم التي حضرها رئيس الحكومة الانتقالية حامد كرزاي، كما أعلن الجنرال التركي أكين زورلو خلالها تسلمه قيادة تلك القوات. من جهة أخرى لمح كرزاي إلى أنه سيمنح منصبا أعلى لوزير الداخلية السابق يونس قانولي، وذلك في الوقت الذي ذكر فيه أن المناقشات حول منح قانوني منصبا جديدا جاء بعد إعرابه يوم أمس عن عدم ارتياحه لتولي حقيبة وزارة التعليم. ولتأييد قانوني الطاجيكي الأصل قامت صباح هذا اليوم قوات الشرطة التي تنتمي للأصول الطاجيكية أيضا بغلق جميع الطرق المؤدية إلى الوزارة بشكل مؤقت، ملوحين بالرشاشات والمدافع المضادة للدبابات كمظهر من مظاهر استعراض القوة. ويذكر أن قوات الشرطة أعلنت أن أحداث اليوم هي احتجاج يربي إلى إعادة تعيين قانون وزير للداخلية. على صعيد آخر أعلنت اليوم منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أنه لا يمكن عودة اللاجئين إلى أفغانستان ما دامت البلاد غير آمنة ومستقرة، وجاء هذا الإعلان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. أفادت مصادر في الشرطة الباكستانية اليوم بأنها تحقق مع عدد من الأجانب الناطقين باللغة العربية يعتقد أن لهم علاقة بتنظيم شبكة القاعدة. المصادر قالت إن هؤلاء الأجانب احتجزوا في مدينة كراتشي في وقت سابق من الأسبوع الجاري دون أن توجه لهم أي تهمة. يذكر أن 3 من المحتجزين من أصل يمني وواحدا من جزر المالديف، أما الآخرون فلم تعرف جنسياتهم. يعتقد أن المشتبه بهم هم من المسلمين السنة المتطرفين الذين حاربوا في أفغانستان، وجاء هذا الاعتقال بعد انفجار قنبلة بالقرب من القنصلية الأمريكية في كراتشي الأسبوع الماضي، حيث أعلنت جماعة تدعى القانون مسؤوليتها عن الحادث. كما أعلنت الشرطة اليوم أنها تحقق مع أصحاب مدرسة لتدريب السياقة الذين يشتبه بأن إحدى سياراتها كانت تحمل القنبلة التي انفجرت خارج القنصلية، وقد أدى ذلك الحادث إلى مقتل 12 شخصا. تم إخلاء البيت الأبيض من الموظفين لفترة قصيرة الليلة الماضية فيما كانت طائرة مجهولة تدور فوق منطقة جوية مقيدة في واشنطن. وذكر مسؤول أمريكي أن أمر الإخلاء صدر بعد عودة الرئيس جورج بوش إلى شقته الرئاسية. ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤولين أمريكيين أن بوش ظل في البيت الأبيض بعدما تم توفير الأمن له بطرق لم يكشف عنها. وقد انتهى الإخلاء بعد 10 دقائق إثر الاتصال مع الطائرة الصغيرة التي يقول المسؤولين أنها دخلت الأجواء المحرمة عن طريق الخطأ. وأفادت التقارير بأن مقاتلة تابعة للجيش رافقت الطائرة إلى مطارها في ولاية فرجينيا. وبهذا الخبر سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نتابع في ملف اليوم عن العراق مجموعة من القضايا والمستجدات السياسية. بحسب ما بثته وكالة الأنباء العالمية أو وفانا به مراسلون في عدد من مواقع الأحداث، وفي هذا الإطار نركز على المحاور التالية. الأمم المتحدة تؤكد أنها توصلت مع الحكومة العراقية إلى اتفاق لتشغيل معبر حدودي بين العراق والسعودية لأغراض النقل التجاري في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. والسعودية تقول إن أحد المشتبه في انتمائهم إلى منظمة القاعدة هرب من الأراضي السعودية عبر العراق، لكنها تلفت إلى أن الحكومة العراقية لا علاقة لها بهروب المتهم. إيران وتركيا تشددان على ضرورة درج أي عمل عسكري ضد العراق في إطار الأمم المتحدة. هذه القضايا وأخرى غيرها في ملف العراق الذي أعده ويقدمه سامي شورش، والذي يتضمن أيضا رسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث ومقابلة أجريناها مع خبير سياسي سعودي حول تطور العلاقات بين بلاده والعراق. تفاصيل ذلك كله بعد هذا الفاصل الإعلاني.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
أكد مسؤول في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية توصلت إلى اتفاق مع العراق حول إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي بين العراق والسعودية في عرعر. وكالة فرانس بريس للأنباء التي نقلت الخبر لفتت إلى أن تشغيل المعبر سيرفع عدد المراكز الحدودية المسموح للعراق بالتجارة من خلالها في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء إلى 5 مراكز. يذكر أن مسؤولا سعوديا أفاد في وقت سابق بأن بغداد ألغت اعتراضها على وضع مراقبين تابعين للأمم المتحدة للإشراف على سير تجارتها مع السعودية من خلال عرعر. فرانس بريس نقلت عن مسؤولي قسم تسويق الصناعات السعودية في غرفة تجارة الرياض عبد الرحمن الزامل أن المعبر سيفتتح خلال 1 أو 2 شهر. وأكد مسؤول في الأمم المتحدة من ناحيته التوصل إلى اتفاق مع العراق في هذا الخصوص، لكنه لم يحدد أي موعد لتشغيل النقطة. إلى ذلك قالت فرانس بريس إن المسؤول لم يعلن عدد المراقبين الذين يتولون الإشراف على سير العمل في مركز عرعر، لافتة إلى أن 62 مراقبا يعملون في المعابر الحدودية الأربعة الأخرى. يذكر أن شركة سويسرية خاصة تتولى مراقبة حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية العراقية وترفع تقاريرها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. الأمم المتحدة من ناحيتها قالت إنها أبلغت الشركة السويسرية بالاتفاق الجديد مع العراق، لكنها لفتت إلى أن تشغيل المعبر لا يحتاج إلى موافقة الشركة. مستمعين الكرام، في إطار تطور العلاقات السعودية العراقية خصوصا على صعيدها الاقتصادي، أجرينا الحوار التالي مع الدكتور وحيد حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، وسألناه أولا عن قراءته لتطور العلاقات بين بغداد والرياض منذ القمة العربية الأخيرة في بيروت.
طبعا من المعروف في العلاقات الدولية وما يحركها من سياسات، كانت سياسات على مستوى الدولة أو على مستوى الإقليم أو السياسات على مستوى العالم، أن حركة الصراع لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وصراع بأشكال مختلفة سواء كان نابع من خلاف أيديولوجي أو من اختلافات في المصالح أو إلى ما هناك من تحركات تكون من أسبابها وجود تعارض في التوجهات أو في القيم السياسية التي تورجح سياسات كل دولة من الدول، لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، لأن هناك متطلبات إقليمية ومؤشرات ومتطلبات أيضا دولية تتطلب من الدول أن تمضي في مسار الصراع إلى أن تصل إلى مستوى معين، لابد من أن تبدأ بعده مرحلة جديدة من مراحل التفاهم ومحاولة لرب الصدع وحل القضايا العالقة، وبالتالي ربما توصل إلى مستوى التعاون والانسجام، لأن المصالح العربية والمصالح الإسلامية ومصالح الدول الوطنية والقومية لا يمكن لها أن تتحقق كما يجب أن يكون أقصى منفعة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة إلا إذا ما تمكنت الدول من حسم مصادر الخلاف ونقاط الصدام أو التصادم والتوصل إلى معادلة سياسية تحقق الاستقرار السياسي في العلاقات بين الدول.
لكن دكتور وحيد، من الملاحظ يعني من المعروف أن للمملكة العربية السعودية علاقات استراتيجية في منطقة الخليج مع الدول، مثلا بينها الكويت، وهناك أيضا نوع من العلاقات مع الدول الغربية على رأسها أمريكا، ولهذه الدول كلها مواقف معينة ومحددة ومتشددة من العراق، فكيف توفق الرياض بين انفتاحها على العراق وعلاقاتها الاستراتيجية؟
أعتقد أن السياسة الدولية لا يمكن أن تفرض، أو الإقليمية لا يمكن أن تفرض على أي دولة من الدول اتباع مسار في علاقات معينة مع أي دولة أخرى. في المملكة ذات سيادة كاملة وتامة غير منتقصة، لديها مصالح حيوية ومصالح استراتيجية مع تقريبا معظم دول العالم، لديها مصالح شراكة استراتيجية مع عدد أكبر من الدول، لذلك من مصلحتها أن تحاول قدر المستطاع أن تبني سلسلة من الشراكات الإقليمية والدولية لما يحقق أهداف المصالح الجميع، لأن كما هو معروف أن حالة الصراع في المنطقة لن تفيد أي من الأطراف العربية، وإنما ستفيد أعداء الأمة العربية والإسلامية في مقدمتها إسرائيل. أعتقد حتى أن دولة الكويت بدأت تتضح لها بعض الحقائق من أن العراق مفروض أو موجود معها في عامل الجغرافيا وعامل التاريخ وعامل الحضارة والثقافة العربية والإسلامية، وبالتالي لابد في يوم ما من الأيام أن تتحول المياه أو تعود إلى مجاريها الطبيعية، والدم لا يمكن أن يتحول إلى ماء في العلاقات حتى وإن أدى الأمر إلى صراع عسكري. فالمملكة لديها علاقاتها الأخوية الشقيقة الاستراتيجية مع الكويت كدولة شقيقة، لديها معها تجارب تاريخية طويلة، وتنطلق معها من الرؤى المترابطة وما يسمى بالروابط الوثيقة المشتركة، وبالتالي أيضا المملكة كانت مع العراق من الدول التي وجدت فيها حليف ودولة تؤيدها في معظم المواقف والقضايا الدولية. ما حدث من نقطة تحول استراتيجي في العلاقات الخليجية العراقية بسبب أحداث عام 1990 يجب أن لا تبقى عائقا إلى أمد الحياة بين الدول والشعوب العربية، التي يجب في يوم ما من الأيام، وها هو اليوم قريب جدا، أن تعود أو تعيد المياه إلى مجاريها الطبيعية بينها. والولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما لأن المملكة لا يمكن لها أن تتبع أي مسار تحاول أن تفرضه عليها واشنطن. واضح هذا من تصريحات صاحب السمو الملك الأمير عبد الله بن عبد العزيز، سواء كانت قبل زيارته لواشنطن أو بعد زيارته لواشنطن، وإبان مؤتمر أو قمة العرب في بيروت عندما تصافح مع النائب رئيس الجمهورية العراقي، وبالتالي كانت هناك نقطة تحول استراتيجية أيضا من مسار الخلاف والصراع أعتقد إلى مسار آخر قد يؤدي إلى أن تعود العلاقات تطبيعها من جديد بين الدول الشقيقة المملكة والكويت والعراق.
طيب دكتور وحيد، لحد الآن العلاقات كانت يعني في نطاق التجارة والتبادل التجاري، وآخر يعني إشارة إلى ذلك موافقة الرياض على فتح مركز عرعر الحدودي، فهل من المتوقع أن تتطور هذه العلاقات في رأيك إلى علاقات سياسية أكثر من اقتصادية؟ قصدي
اعتقادي وفقا لفقه السياسة الدولية، وبالتالي أيضا فيما يتعلق بفقه السياسة العربية، لا يوجد هناك من مانع طالما أن العراق قبلت أن تتقيد بمقررات الشرعية الدولية التي اتخذت في شأن غزوها أو احتلالها للكويت من عام 1990، وأيضا إذا ما العراق التزمت بمبادئ والشرعية العربية مقررات القمة العربية السابقة، ووافقت أو أنها تعايشت مع الوضع كما هو كائن لا كما يجب أن يكون مع دول الجيران، وحلت مشاكل الأسرى العالقة. أعتقد بأنه لا يوجد هناك من مانع كما سبق وانطرح سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وسمو سيدي أيضا الأمير عبد الله بن عبد العزيز في عدة تصريحات، وأن جميع الدول العربية على استعداد أن تفتح صدرها وتحتضن العراق إذا ما العراق التزمت بجميع مقررات الشرعيتين العربية والدولية.
دكتور وحيد، سؤال أخير لطفا يعني باختصار إذا أمكن، إذا وضعنا كل ذلك جانبا، هل تعتقد يعني كمحلل سياسي ومراقب سياسي للتطورات، هل تعتقد أن بغداد بوضعها الحالي مستعدة لتطبيق كل هذه الأشياء التي ذكرتها؟
إذا نظرنا من الناحية الواقعية أعتقد أن بغداد لا مجال ولا مناص إلا وأن تطبق هذه الشرعيات، لأنها الآن في وضع دولي لا تحسد عليه، لا سيما وأن أصبحت هدفا مستساغا من الولايات المتحدة الأمريكية التي أشهرت على ما يبدو سيف العدوان، وتعد العدة لأن تضرب العراق وتغير نظام رئيس صدام حسين. لذلك فاعتقادي بأنها ستحاول قدر المستطاع أن تتعاون مع الدول العربية وتعود والصف العربي وفقا للشرعية العربية والدولية، وهذا هو في صالحها الاستراتيجية والعربية.
الدكتور وحيد حمزة هاشم، الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا. على صعيد سعودي عراقي آخر، أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أن أحد الأشخاص الستة الذين اعتقلتهم السعودية للاشتباه في انتمائهم لمنظمة القاعدة الإرهابية وهو سوداني، هرب في حينه من السعودية عن طريق الحدود العراقية. ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي لم تذكر اسمه أن الرياضة تعرف أن الحكومة العراقية لم تكن على علم بقضية السوداني الهارب. يذكر أن السلطات السعودية أفادت بأن الأشخاص الستة وبينهم السوداني الذي يعتقد بكونه أحد الكوادر القيادية في القاعدة كانوا يخططون لعملية إرهابية ضد السعودية. في محور آخر، أشاد الرئيس العراقي صدام حسين بالعمليات الانتحارية التي ينفذها مسلحون فلسطينيون ضد إسرائيل، وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن صدام حسين في تقرير لوكالة الأنباء العراقية الحكومية أن منفذي تلك العمليات أبطال زرعوا الرعب في إسرائيل والولايات المتحدة على حد تعبير صدام حسين. على صعيد آخر، أكد ناطق حكومي إيراني أن طهران وأنقرة شددتا في المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية التركي نجدت أحمد سيزر في العاصمة الإيرانية، شددتا على ضرورة حماية السيادة الإقليمية للعراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الحكومة الإيرانية عبد الله رمضان زادة أن سيزر والرئيس الإيراني محمد خاتمي بحثا التهديدات الأمريكية الموجهة إلى العراق واتفقا على ضرورة إدراج أي عمل ضد العراق في إطار قرارات الأمم المتحدة. تفاصيل ذلك مع مراسلتنا في العاصمة التركية سعادة أوروج التي تشير إلى اتفاق تركي سوري على المحور ذاته.
Following his official visit to Tehran, President Ahmet Necdet Sezer stated that his visit was constructive and sincere.
صرح الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار إثر انتهاء الزيارة التي قام بها إلى إيران ولقائه الرئيس الإيراني محمد خاتمي، صرح بأن محادثاته في طهران كانت جدية وبناءة، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين. احتل الشأن العراقي جانبا مهما في محادثات الرئيسين التركي والإيراني. الرئيس التركي شدد على الأهمية التي أولاها الجانبان للشأن العراقي قائلا: لقد أكدنا على أهمية وحدة الأراضي العراقية، ونأمل أن يلتزم العراق بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة كي تنتهي معاناة الشعب العراقي. يذكر أن تركيا وسوريا ناقشتا موضوع العراق أثناء الزيارة التي قام بها رئيس أركان الجيش السوري حسن تركماني إلى تركيا لبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وكان البرلمان التركي قرر في جلسة عقدها قبل يومين تمديد الترخيص السابق والذي يسمح للقوات التي تقع تحت قيادة الولايات المتحدة باستخدام قاعدة جوية تركية في عمليات الاستطلاع الجوي ومراقبة منطقة الحظر في شمال العراق.
وفي أنقرة أيضا أكدت صحيفة تركيش ديلي نيوز أن البرلمان التركي وافق على تجديد التفويض للطائرات الأمريكية والبريطانية بمراقبة منطقة الحظر الجوي في شمال العراق لمدة 6 أشهر أخرى بدءا من نهاية الشهر الجاري. ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة التركي سويب أوزنماس أن تجديد التفويض لا يهدف إلى الإضرار بسيادة العراق ووحدته الوطنية. مستمعين الأعزاء، ننتقل إلى باريس، حيث من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جولة على دول عربية وشرق أوسطية للبحث مع كبار المسؤولين فيها في عدد من القضايا على رأسها الأزمة العراقية مع المجتمع الدولي. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
يقوم وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دوفيلبان في اليومين المقبلين بأول جولة في الشرق الأوسط بعد تشكيل الحكومة الديغولية المركزية الاثنين الماضي، حيث تريد باريس إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة بعد انتهاء تجربة التعايش السياسي مع الاشتراكيين والتي أثرت على التوجهات الدولية الفرنسية بشكل كبير. وعرفت إذاعة العراق الحر من الخارجية الفرنسية اليوم بأن أولويات هذه الجولة تتعلق ببحث سبل وفرص نجاح المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط واستعداد باريس لاستضافته في حال الاتفاق على بنودها الرئيسية من جميع الأطراف، وكذلك مستقبل التعاون بين العراق والأمم المتحدة، حيث ترى باريس وفق نفس المعلومات ضرورة تفعيل موقف العواصم العربية من مسألة عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وذلك قبل الدخول في برنامج مشترك لإقناع العراق وجوب التعاون غير المشروط في هذا الإطار. وتؤكد نفس المعلومات المستقاه من احد المسؤولين في دائره الشرق الاوسط بالخارجيه الفرنسيه تؤكد عدم حصول باريس على مواقف عراقيه جديده من مساله قبول عوده المراقبين الدوليين. وهو ما سيحاول الوزير تضيف هذه المسؤوله بحث كامل تفاصيله مع قاده الدول العربيه التي ستشملها هذه الجوله، مشدده على وجوب تفهم نظام الرئيس العراقي صدام حسين عدم وجود أي خلاف دولي أو إقليمي حيال هذه القضية ذات الصلة برغبة المحافظة على الاستقرار في المنطقة على حد قولها. ورغم أن التواجد الدبلوماسي العراقي في باريس قد ازداد توسعا في الأسابيع الأخيرة، فأن نفس الدبلوماسية الفرنسية تشدد على غياب الشفافية في التواصل الدبلوماسي، حيث نسمع الكثير جدا من الوعود تضيف هذه المسؤولة لكننا لا نلحظ التطبيق الميداني، في إشارة واضحة إلى خيبة أمل فرنسية بعد أن لعبت باريس دورا مركزيا مهما في إصدار مجلس الأمن للقرار 1409 على أمل تعاون العراق مع المطالب الفرنسية المتعلقة بقبول العودة غير المشروطة للمفتشين عن أسلحة العراق المحظورة. فهذه القضية لا زالت معومة، لذلك نتحدث عن عدم الشفافية توضح نفس المسؤولة الدبلوماسية الفرنسية. يذكر أن باريس لم تتوقف عن المطالبة بتخفيف معاناة الشعب العراقي عبر ضغط قائمة الشروط المفروضة على المبادرات التجارية المدنية، مع العمل على إقناع العراق بوجوب التعاون غير المشروط مع الأمم المتحدة، على اعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد أمام خروج بغداد من أزماتها المعقدة، على حد وصف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريبازو. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في محور آخر، لفتت خدمة ميدل إيست نيوز أونلاين الإخبارية الأمريكية إلى أن روسيا حذرت من انهيار برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق إذا لم تلغي الأمم المتحدة تسعير النفط العراقي بأثر رجعي. وزارة الخارجية الروسية أصدرت بيانا في هذا الخصوص قالت فيه إن تسعير النفط بأثر رجعي يلحق أضرارا بالمصالح الروسية في المنطقة. نبقى في سياق الشؤون النفطية العراقية، حيث قالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إنها قد تراجع خطتها الخاصة بإنتاج النفط وتبدأ برفع كميات الإنتاج إذا ما استمر العراق حتى أيلول المقبل في خفض إنتاجه بسبب سياسة التسعير بأثر رجعي. وفي هذا الصدد نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في منظمة أوبك لم تذكر اسمه أن المحادثات التي ستجرى بين العراق والأمم المتحدة حول برنامج النفط مقابل الغذاء في الرابع والخامس من الشهر المقبل في فيينا ستكون حاسمة لاتخاذ القرار في خصوص زيادة الإنتاج. مستمعين الأعزاء، نعود إلى تقارير مراسلين، وهذا حازم بيضين مراسلنا في عمان يعرض في التقرير التالي لمعلومات نشرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن أعداد العراقيين الذين تمت الموافقة على قبول طلباتهم للجوء في دول أوروبية خلال العام الجاري والعام المقبل.
قالت مصادر في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان إنه يوجد في الأردن الآن 1100 لاجئ حصلوا على اعتراف بكونهم لاجئين، وأن هؤلاء ينتظرون الآن نقلهم إلى بلد مضيف لإعادة توطينهم، ويستغرق ذلك في العادة ما بين 6 أشهر إلى سنة من تاريخ حصولهم على اعتراف باللجوء. وقالت المصادر إن الدول التي تستقبل هؤلاء اللاجئين هي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبعض الدول الإسكندنافية، وأضافت أن أكثر من 90% من هؤلاء هم من العراقيين الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم. وكان مكتب المفوضية استطاع العام الماضي إعادة توطين حوالي 1900 لاجئ معظمهم من العراق. وتوقعت مصادر المفوضية أن يغادر الأردن خلال فترة قصيرة 150 من هؤلاء اللاجئين إلى الدول المضيفة. وترى مصادر المفوضية أن المهلة التي يمنحها الأردن للاجئ بعد الاعتراف به وهي 6 أشهر غير كافية، لأن عملية إعادة التوطين تحتاج في العادة إلى 1 سنة على الأقل، وخلال هذه الفترة فإن المفوضية تقوم بتأمين سبل الحياة للاجئين، ويشمل ذلك السكن والملبس والتعليم والمعيشة، ولحين مغادرتهم للأردن. وعزت المصادر تباطؤ الإجراءات الحالية لدى الدول المضيفة إلى اعتداءات أيلول في الولايات المتحدة. والمعروف أن آلاف العراقيين يقيمون في الأردن، وقد تقدموا بطلبات لجوء إلى بلد ثالث عن طريق الأمم المتحدة التي ترفض الكثير من هذه الطلبات بحجة أن المعلومات التي يقدمها طالبو اللجوء إما غير كافية أو أنها مزورة. وتقول مصادر المفوضية إنها منحت حق اللجوء لكل الذين تيقنت من صدق المعلومات التي تثبت أنهم مضطهدون في العراق أو أنهم سيتعرضون للملاحقة إذا عادوا إلى وطنهم بسبب آرائهم السياسية أو لانتمائهم إلى الطائفة الشيعية أو القومية الكردية. ويعرف القانون الدولي اللاجئين بأنهم أشخاص غير قادرين أو غير راغبين في العودة إلى بلدانهم لخوفهم من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو بسبب انتمائهم لمجموعة اجتماعية معينة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أخيرا أعلنت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارة على موقع للدفاع الجوي العراقي في منطقة الحضر بشمال العراق، وذلك بعد أن تصدت دفاعات عراقية لطائرات التحالف الدولي وأطلقت ضدها صواريخ أرض جو. وكالة فرانس بريس نقلت عن ناطق عسكري عراقي تحدث إلى وكالة الأنباء العراقية الحكومية أن الغارة استهدفت منشآت مدنية وأسفرت عن إصابة مدني عراقي بجروح. في السياق نفسه أكد مراسلنا في أربيل أن أحد الصواريخ العراقية المضادة للجو سقط قرب قرية في قصبة شقلاوة وأدى إلى إحراق حقول زراعية في المنطقة. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد في التقرير التالي:
دوى انفجار هائل صنع دويه في أنحاء متفرقة شمال العاصمة أربيل أمس، نجم عن سقوط صاروخ عراقي من نوع أرض الجو بالقرب من قرية مامزلكة القريبة من بلدة شقلاوة السياحية، أسفر عن اشتعال النيران في محاصيل زراعية فوق دون من الأراضي تعود ملكيتها للقرويين. يذكر أن جبل صورك المطل على شقلاوة كان قد شهد قبل أكثر من أسبوع انفجار كمية من مادة التي ان تي أدى إلى إصابة عدد من السواح بجروح. وفي الوقت عينه حصل انفجار مماثل في منتجع جلي عليبك شمال شقلاوة، أصيب جراءه 3 من السواح بجروح أيضا. وبحسب مصدر أمني كردي أن الصاروخ أحدث حفرة عميقة في مكان سقوطه، وأن صواريخ أخرى سقطت قبله وألحقت أضرارا بممتلكات المواطنين في الشهور الماضية. وعلى ذكر حادثي شقلاوة وجلي عليبك اللذان أدرجا في قائمة الأعمال الإرهابية، نسبت صحيفة هاوراتي الأسبوعية تصريحا إلى مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني وصفته بالمسؤول، مفاده أن الحزب يتهم منظمات إسلامية متطرفة بارتكاب العمليتين الإرهابيتين. وأضافت الصحيفة على لسان المصدر بأن التحقيق في الحادثين يتواصل، وأن من الأرجح أن يكون منتسبون إلى منظمات إسلامية متطرفة وراءهما على خلفية أوجه الشبه بين الحادثين المذكورين والحوادث التي سبقتهما في الأعوام الماضية والتي نفذتها عناصر في المنظمات المذكورة التي لم يسميها المصدر بالاسم. وعلى صعيد ذي صلة بالعمليات الإرهابية التي تقع باستمرار في منطقتي الإدارتين الكرديتين على حد سواء. أشارت صحيفتان إحداها تصدر بأربيل والأخرى في السليمانية إلى تحركات لحزب العمال الكردستاني تبعث على القلق. صحيفة ميديا الناطقة باسم الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني بأربيل قالت أن حزب مؤتمر السلم والديمقراطية الكردستاني كادك أي حزب العمال الكردستاني فكك سابقا يجمع قواته في مناطق بين قلعة بزة وسنجسر على الحدود مع إيران لمواجهة تحركات قوات الاتحاد الوطني الكردستاني. في حين عزت صحيفة هاولاتي التي تصدر في السليمانية ولها مكتب بأربيل تحركات كادك إلى مخاوفه من التقارب بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني فتأسيسهما لغرفة عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب، علما أن كادك مصنف على القوى الإرهابية في العالم. هذا ولقد شهدت أرياف كردستان المزروعة بالقمح بالأخص أمس وعلى مدى الأيام الماضية وبشكل متقطع اشتعال الحرائق في حقول القمح، فلقد اشتعلت النيران أمس في حقول القمح في قرى خرابدراو وروزيا ودوستك وجوزر بمحافظة عقرة، وقبلها في حقول بالضاحية الشمالية لأربيل. ولا يستبعد القرويون أن تكون هناك آيات خفية إرهابية للنظام العراقي فيها. وفي خبر من عقرة ورد بأن التحقيقات في الحرائق تلك مستمرة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه محمد إبراهيم وتشاركه في القراءة زينب هادي.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
ويشاركنا في جولة اليوم زملاؤنا المراسلون في بيروت وعمان والقاهرة.
نبدأ جولتنا بعرض سريع لعناوين صحف خليجية اهتمت بالشأن العراقي، فصحيفة الرأي العام الكويتية أبرزت هذه العناوين.
الولايات المتحدة تطالب مجددا بمغادرة دبلوماسي عراقي نيويورك بحلول نهاية الشهر الجاري.
ونقرأ في الشرق القطرية:
مباحثات كويتية سعودية بشأن الأسرى والمفقودين.
تعقيبا على إعلان باول سعادته بتدمير المفاعل العراقي، بغداد تتهم الإدارة الأمريكية بالهوس.
واخترنا سيداتي وسادتي من الرياض السعودية:
قوة الاعتراض الدولية تحتجز سفينة يمنية محملة بشحنة تمور عراقية.
بوش عازمون على ضرب العراق حتى بدون الحصول على إذن.
المسؤولون في الإدارة الأمريكية يدرسون الخيارات المتوافرة للتخلص من صدام حسين.
أما صحيفة البيان الإماراتية فقد طلعتنا بهذه العناوين:
عنان يوافق على خطة عراقية لشراء سلع ب5 مليارات دولار.
أوبك تدرس إعادة النظر في إنتاجها إذا خفض العراق صادراته.
بغداد تتهم باول بالهوس وانتهاك القانون الدولي.
من عمان مستمعين الكرام، وافانا مراسلنا حازم بيضين بقراءة للشؤون العراقية في الصحف الأردنية.
نقلت صحيفة الدستور عن عائلة في شمال الأردن أن الشخص الذي تسلل إلى إسرائيل في 9 من الشهر الجاري وقتل على يد الجيش الإسرائيلي بعد مهاجمته لأحد الجنود بحجر هو محمد حرب رشيد الصقور، وهو أردني وليس عراقيا كما كان أعلن من قبل. وقال ذووه إنه ادعى أنه عراقي عند أسر الجنود الإسرائيليين له. وتنشر الصحيفة خبرا عن مهرجان تضامني مع العراق أقامته في إربد أمس لجنة التعبئة الوطنية للدفاع عن العراق. ودعا خلال المهرجان سالم النحاس من حزب حشد الشعوب العربية للانطلاق نحو الآفاق الرحبة التي أوجدها صمود العراق، في حين قال الكاتب إسماعيل أبو البندورة إن أهمية الصمود العراقي تكمن في تطويره للنضال الفلسطيني، بينما طالبت عائشة أبو سالم رئيسة فرع اتحاد المرأة الأردنية بتلاحم القضيتين الفلسطينية والعراقية. وتقول الدستور إن حشدا من الفعاليات الشعبية والنقابية والنسائية حضر المهرجان. وتقول صحيفة العرب اليوم إن اللجنة الدولية لتعويضات المتضررين من الاحتلال العراقي للكويت طوبت معظم مطالبات الفئات ألف وباء وجيم، وظل معلقا 8000 مطالبة تخص الفئتين دال وها. وتقول الصحيفة إن الأردن سعى لدعم مطالبات مواطنيه بأكبر قدر ممكن من التجانس، وذلك بهدف النظر إليها بالشكل المناسب وحتى يتم تعزيزها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذا وقد وصلت صحف عربية تصدر في لندن اهتمامها بالشؤون العراقية، واخترنا من صحيفة الشرق الأوسط هذه العناوين:
وقعته أكثر من 120 شخصية دينية وسياسية وعسكرية ويقترح نظاما ديمقراطيا لا مركزيا. بيان لشيعة العراق يقترح نظاما ديمقراطيا ويستبعد النموذج اللبناني.
الرئيس العراقي يشيد بمنفذي العمليات ضد الإسرائيليين.
تسهيلات إيرانية لسكان كردستان العراق الراغبين بأداء فريضة الحج عبر إيران.
مسؤول عسكري إسرائيلي: نعمل لتطوير قدراتنا لمواجهة خطر الصواريخ السورية والإيرانية والعراقية.
افتتاح مجمع تصديري عراقي جديد في الموصل.
ونقرأ في صحيفة الزمان:
المطالبة بضمانات لحل فيدرالي للقضية الكردية. البرزاني: لا نساند أي عملية عسكرية سرية لإطاحة الرئيس العراقي.
أنباء عن زيارة لولي عهد دبي إلى بغداد.
وطلعتنا مستمعين الكرام القدس العربي بهذه العناوين:
الرئيس التركي اختتم زيارة هامة لإيران، واتفاق على حفظ وحدة الأراضي العراقية، وبحث مؤتمر سلام الشرق الأوسط.
لجنة تعويضات حرب الخليج تبحث طلبات كويتية سعودية.
ونختم بعناوين من صحيفة الحياة:
السعودية: فتح التصدير المباشر مع العراق خلال مدة أقصاها 60 يوما.
مؤتمر لضباط عراقيين مطلع تموز والحكيم يتوسط بين طالباني وبارزاني.
وقبل الانتقال سيداتي وسادتي إلى عرض بعض من التقارير والمقالات، إليكم هذه المطالعة في الصحف اللبنانية، وهي من إعداد وتقديم علي الرماحي.
في صحيفة النهار يكتب ناظم شفيق الغبرة، وهو مدير المكتب الإعلامي الكويتي في واشنطن، قائلا: كما تغير وضع العالم العربي نجد أن وضع الأكراد قد تغير في السنوات القليلة الماضية، فمنذ عام 91 يعيش الأكراد تجربتهم الخاصة في ظل حكم ذاتي نشأ في أعقاب الانتفاضة التي وقعت في شمال العراق. يضيف الكاتب: لكن الخوف العربي من القضية الكردية ما زال قائما، فهناك تخوف كبير من أن تؤدي الأحداث المرتقبة في العراق، خصوصا في ظل عمل عسكري أمريكي متوقع في الخريف أو الشتاء المقبلين، أن يؤدي إلى ما يشبه حالة تقسيم نهائي للكيان العراقي. ويعكس هذا التخوف حالة الإجماع العربي ومن المخاوف العربية التي تكررها تصريحات القادة في المؤتمرات وخارجها أن تقع أحداث كبيرة في العراق تؤدي إلى انفصال الأكراد مما يساهم في إنهاء دور العراق وربما تفتيته. وتفتيت العراق سوف يعني بطبيعة الحال خلق فراغات إقليمية سياسية في منطقة الخليج وفي العلاقة مع كل من تركيا وإيران. في صحيفة النهار أيضا يتساءل سركيس نعوم هل فوجئت سوريا بالمعلومات التي نشرتها مجلة لندن تايمز مؤخرا حول الدعم العسكري والدفاعي السوري للعراق ومدى جدية هذه المعلومات أو بالأحرى مدى صحتها؟ يجيب نعوم المصادر الدبلوماسية الغربية المطلعة وبعضها أمريكي لا تعتقد أن سوريا فوجئت، ذلك أن المعلومات المتوافرة لديها تشير إلى أن الولايات المتحدة على علم بتهريب النفط عبر سوريا من زمان، وإلى أن وزير خارجيتها كولن باول أثار هذا الموضوع مع الرئيس السوري بشار الأسد وحصل على وعد منه بوقفه، لكن التهريب استمر وعندما فاتح أمريكيون سوريين بذلك في دمشق ووجهوا بالنفي أطلعوهم على الصور الإثباتات التي التقطتها الأقمار الصناعية، وتشير المعلومات نفسها أيضا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إلى سوريا قبل شهر أنها تعرف موضوع تهريب أسلحة ثقيلة وغير ثقيلة إلى العراق وأبرزت لها صورا لناقلات تنقل هذه الأسلحة من أحد المرافق السورية برا إلى بغداد. علي الرماحي، بيروت.
جاء في تقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية أن ضباطا عراقيين معارضين لنظام الرئيس صدام حسين سيعقدون اجتماعا في لندن مطلع تموز المقبل، وذلك للبحث في سبل حشد الجهد العسكري لدعم جبهة المعارضة العراقية. وقال مصدر عراقي معارض لصحيفة الحياة إن اجتماع الضباط في لندن يأتي في الوقت المناسب لمواجهة الاستحقاقات الحاسمة التي ينتظرها العراق والمساهمة في إزالة العقبات التي أخرت لقاء العسكريين خلال الأسابيع الماضية. وجاءت المبادرة من التحالف العسكري العراقي الذي أنشأه الائتلاف الوطني العراقي ويرأسه توفيق الياسري، وهو ضابط التحق بالمعارضة أوائل التسعينات. ويتطلع العسكريون إلى الخروج بميثاق شرف عسكري يلتزمون فيه العمل معا لإسقاط النظام وتحويل السلطة إلى حكومة مدنية دستورية في أقرب وقت.
مستمعين الكرام، تحت عنوان النموذج الكردي تجربة في الحكم، نشر صحيفة الشرق الأوسط مقالا لعلي المندلاوي رأى في بدايته أن كرد العراق يخوضون مغامرة تبدو وكأنها مشهد سينمائي يعاكس مزاج الرقيب الأمني في وزارات إعلام الدكتاتوريات البائدة. ومصيبة كرد هذه البقعة التي خرجت قبل عقد من الزمان عن طاعة أعتى دكتاتورية لا تزال تتنفس حتى اليوم كثرة الرقباء. رقيب عراقي شرس يحشد قواته عند أطراف أصابعهم ويجرد من مدنهم التاريخية التي لا تزال تحت سيطرته كل الذين لا يتجردون من كرديتهم. ورقيب تركي يعلن حالة الطوارئ ويرسل صفوة قواته الجوية والبرية، ومعمم إيراني يحقن التجربة الجديدة الحبلى بتقدم نوعي في حياة الكرد ببطاقات مرور لأذيال القاعدة السامة والمدربة على القتل بحسب تعبير المندلاوي. وبعد أن سرد الكاتب تطورات إيجابية شهدتها المنطقة الكردية على مدى السنوات العشر الماضية، قال إن هذه التطورات جاءت تتويجا لاكتساب كرد العراق خلال عقد من إدارة شؤونهم بأنفسهم الكثير من الخبرات الممتازة في مجال التطبيقات الديمقراطية رغم ظروف الاحتراب الداخلي ودسائس الرقباء التي أخذت شيئا من فرص التقدم. وسجل للحركة الكردية بكل أطيافها نزوعها العقلاني إلى فتح النوافذ على الآراء الأخرى وفسحها المجال أمام حرية حركة نسبية للأحزاب والقوميات الأخرى كالتركمان والآثوريين والحركات الفكرية والثقافية المختلفة التي عبرت عن آرائها عبر منابرها المختلفة. وعملت الحكومتان المحليتان في أربيل والسليمانية على إنشاء وزارتين لحقوق الإنسان، وقامتا بتطبيق الكثير من البرامج وإقامة الدورات وتدريب الكوادر واستدعاء الخبراء المختصين في الممارسة الديمقراطية. أما الآن فإليكم تقريرا موجزا عما تناولته الصحف المصرية اليوم من قضايا عراقية.
ما زال الشأن العراقي يشغل جانبا من اهتمامات الصحافة المصرية، وفي صحيفة الجمهورية ذكر السفير محمد نعمان جلال في مقال له اليوم بالغزو العراقي للكويت، وقال إن الرئيس مبارك كان حريصا على انسحاب القوات العراقية سلميا من الكويت، وعلى مدى 6 شهور بعث بأكثر من 30 رسالة مكتوبة وشفوية للرئيس العراقي صدام حسين يحذره فيها من مغبة عمله ومن النتائج الوخيمة التي ستنتج عن إصراره على وصف الكويت بالمحافظة 19 ورفضه للانسحاب. وأضاف: للأسف لم يستمع الزعيم العراقي والنتائج بعد ذلك معروفة. وفي الجمهورية أيضا كتب رجب عبد العزيز أنه بعد أحداث أيلول وسقوط آلاف القتلى على الأراضي الأمريكية أصبح الشعب الأمريكي مستعدا لتقبل التضحية بأبنائه على أراض بعيدة من أجل القضاء على الإرهاب. وتساءل: لكن هل ينطبق ذلك على العراق؟ وهل الخطر الذي يمثله العراق على الولايات المتحدة كما يرى الرئيس جورج بوش يستحق التضحية بالأبناء في حرب برية يخوضها عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين؟ وأضاف: كانت عاصفة الصحراء في عام 91 قد تجنبت الدخول إلى الأراضي العراقية واكتفت بتدمير الجيوش العراقية من الجو وطردها من أراضي الكويت، ويشعر بعض المسؤولين الأمريكيين بالحسرة لأنهم لم يكملوا المهمة بدخول العراق وخلع الرئيس صدام حسين. وعلى رأس هؤلاء ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الحالي والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، عدد من الصقور الأمريكيين المتشددين. ويقول عبد العزيز: على الرغم من أنه لم تثبت أي علاقة بين النظام العراقي وأحداث 11 أيلول الإرهابية ضد الولايات المتحدة، فإنه تجري صياغة اتهام جديد يناسب الحال، وهو أن العراق بسبب كراهيته للولايات المتحدة ولأنه جزء من محور الشر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جورج بوش يمكن أن يزود الإرهابيين بأسلحة الدمار الشامل ليستخدموها ضد أمريكا، وهذا الاتهام يوفر للحكومة الأمريكية الذريعة لتوجيه ضربة وقائية مفاجئة للعراق وتحقيق هدفها القديم بالإطاحة بالرئيس صدام حسين. وأضاف: إن العسكريين الأمريكيين يرون أن الحملة ضد العراق ليست نزهة بالنظر لطبيعة النظام في بغداد، لجانب ذلك فهناك عدم اقتناع من جانب الدول المجاورة للعراق بفكرة تغيير النظام بالقوة من الخارج، وأيضا عدم وجود معارضة داخلية قوية في العراق يمكنها أن تؤثر على النظام أو أن تقدم مساعدة للقوات الأمريكية، ويؤدي ذلك إلى اقتراح بحشد 200,000 جندي للزحف بمساندة القصف الجوي حتى الوصول إلى بغداد وتنصيب نظام جديد لحكم العراق، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أفاد تقرير أوردته صحيفة الشرق الأوسط أنه واستعدادا فيما يبدو لمرحلة ما بعد صدام حسين في العراق، وفي ضوء الضغوط الأمريكية المتواصلة لإحداث تغيير سياسي في بغداد، يجتمع اليوم في العاصمة البريطانية لندن عشرات من الشخصيات الشيعية العراقية دينية وعلمانية للإعلان رسميا عن إعلان شيعة العراق الذي يقدم حسب معديه رؤية النخبة الشيعية لمشكلة الحكم في العراق ومطالبها حيال النظام البديل الذي سيخلف نظام الرئيس صدام حسين، مقترحا إقامة نظام دستوري ديمقراطي لا مركزي. ويستعرض الإعلان تاريخ الشيعة السياسي ودورهم في تأسيس الدولة العراقية الحديثة، معتبرا أن الشيعة استبعدوا من الحكم منذ البداية، وكان ذلك بداية لسياسة طائفية فرضت على العراق وصارت هي الأساس المتوارث عبر الحكومات الملكية والجمهورية حسب ما جاء في الإعلان الذي اطلعت عليه الشرق الأوسط. ويحصر البيان مطالب الشيعة في العراق في إلغاء التمييز الطائفي وإزالة نتائج السياسات الخاطئة التي مورست في الماضي وإقامة نظام نيابي ودستوري يحول دون استبداد طائفة أو قومية على حساب الطوائف والقوميات الأخرى، وتثبيت مبدأ المواطنة الواحدة لكل العراقيين واحترام الهويات القومية والدينية والمذهبية كافة، وترسيخ وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة وكيانا ضمن التعدد المذهبي والديني والقومي القومي والسياسي وبناء المجتمع المدني على أسس سليمة وتعزيز مؤسساته واعتماد النظام اللامركزي الذي يشمل نظام المناطق التي تتمتع باللامركزية لعموم العراق واحترام مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على الهوية الثقافية الإسلامية للمجتمع العراقي.